إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله تعالى نشرع في تدبر سورة الحاقة. وطبعا احنا قلنا السور اللي هي كل السور اللي نزلت في مكة كانت بتتكلم على تأصيل وتأسيس مسألة غاية في الأهمية، مسألة غاية في الأهمية، مسألة الاعتقاد بالبعث والحساب والنشور إلى آخره من الأمور اللي كان بيكفرها وينكرها كفار العرب وكفار قريش آنذاك والأمم اللي سبقتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بدأ الله تبارك وتعالى بقوله تعالى الحاقة. الحاقة من أسماء يوم القيامة، ولو تدبعنا القرآن هنجد أنه يوم القيامة أسماء كثيرة، منها الحاقة، من أسماء يوم القيامة الحاقة، دي اسم الأسماء. ليه حاقة؟ لأن حق الشيء يعني وجب، وسميت بالحاقة لأن بيتحقق فيها وعد الله عز وجل بالبعث والحساب، ودي اللي هي كانت الخصومة بين الأمم وبين رسلهم. يعني كل الأمم جت وكل الرسل جت عشان يأسسوا عند الناس مسألة الاعتقاد بوحدانية الله، وأنه لا يعبد مع الله إلها آخر ولا يوجد مع الله إلها آخر، وتوحيد الواحد الأحد، والبعث والنشور. فهم كانوا ينكرون البعث والنشور. فجاءت هذه السور أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في مكة، بدأ يكلمهم على مسألة كانوا هم خلاص يعني خفت عليهم و تمست عقولهم وبصائرهم، وبدأ يعتقدون لا بعث ولا حساب ولا نشور. فقال تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ما أدراك قول يقال للتعظيم والتفخيم، وما أدراك ما الحاقة يعني أراد الله أن يبين عظم هذا اليوم وعظم هذه الأحداث اللي هتحدث في هذا اليوم، فتأكيد وتفخيم لشأنها، لشأن الحاقة، لشأن اليوم اللي فيه البعث وفيه الحساب وفيه الوقوف وفيه الأهوال الكثيرة. يعني ثم قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم وقاية من أقوام كانوا بيسكنوا في شمال الجزيرة العربية، خلاص، وعاد كانوا بيسكنوا في جنوب الجزيرة العربية. فربنا تبارك وتعالى قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكر ثمود وذكر عاد. ليه ثمود وليه عاد؟ عشان دول قبيلتين كانوا معروفين جدا عند العرب، ف يعني بيبين احوالهم وذكرهم عشان يقول لهم دي قبائل انتوا تعرفوها، قبيله كانت في الشمال عندكم وقبيله كانت في الجنوب، واكيد سمعتوا على العقوبات وعلى النكال وعلى النكال وعلى العقوبه وعلى اللي يعني لحق بهم من ظلمهم وطغيانهم وبغيهم. فأراد الله عز وجل أن يذكرهم بحد سبقهم في هذا الكفر وهذا العناد وهذا الشقاق وإيه كانت العقوبة. فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. دول كذبوا بالقارعة، كذبوا بيوم القيامة. أيضا القارعة من أسماء يوم القيامة، القارعة من أسماء يوم القيامة. ليه سميت بالقارعة؟ سميت بالقارعة لأن هي بتقرع القلوب وتضرب القلوب من شدة الأهوال، فسميت قارعة لأنها تقرع وتفزع القلوب وتضرب القلوب، تقرعها قرع وتضربها من شدة الهواء. يعني أي موضوع صعب، عارف شيء يقرعك يعني يخلع قلبك كده من الشدة والهواء، فسميت القارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ومعلوم طبعا أنه قبيلة ثمود كان النبي اللي أرسل إليهم صالح عليه السلام، وقبيلة عاد النبي اللي أرسل إليهم هو هود. الاثنين كذبوا بالأمم، مش بس دول على سبيل المثال مش الحصر. يعني الله لا يحصر القبائل أو الأمم اللي كذبت الرسل، لا دي كثير، لكن دول من ضمنهم اللي هم كانوا قاربين للجزيرة العربية وكان يعلموا حالهم العرب. ثم قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أهلكهم الله تبارك وتعالى بالطاغية، اللي هي صيحة عظيمة فظيعة بلغت شدة يعني وهول، حاجة لا توصف يعني، خضة وشدة خرجت أرواحهم. أنت يعني أنتوا معايا متخيلين؟ يعني خضة خرجت الروح لما ناس يحبوا يهزروا مع بعض، ولاد ولا كبار، وعايزين يهزروا مع بعض، يجوا من ورا كده ونط عليه، ولا يخبطوا بحاجة، ولا يفرقع من وراه صوت، فيقولوا يا خضتني، أنا كنت هموت من الخضة. أكيد بنسمع دي، فممكن من الخضة بس حد يخضك في حاجة، ولا يطلع لك بالليل، ولا يرزع جنبك حاجة بصوت عالي، الخضة نفسها تحس إن قلبك بقى يدق يدق، وممكن تقولي إيه، أنا كنت هموت من الخضة. فدي الصيحة، صوت عالي، صيحة عظيمة بلغت في عظامها إن هي من شدة توليها خرجت روحهم، روحهم كلهم طلعت. مين دول؟ ثمود. طلعوا بهذه روحهم، خرجت بهذه الصيحة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أما عاد بقى اللي هو أرسل إليهم هود برضه وكذبوه، نبي الله هود وكذبوه، ربنا أهلكهم بس بطريقة تانية، عشان يبين لك قدرة الملك وعظمة الملك وجلال الملك، وإنه لا يعجزه شيء، وإنه جند من جنوده يهلكوا أمة كاملة في أقل من طرفة عين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد أهلكوا بقى بطريقة تانية، يبقى ثمود بالصيحة، لكن عاد أهلكوا بإيه؟ بريح. يا الله، بريح، ريح اللي أنت بتشوفيها كده، ممكن ريح تتقلب تلاقي الدنيا بتراب مقلوب، ويقول لك يا الدنيا تراب قفلوا الشبابيك، ده ريح. الريح دي ممكن يبقى فيها عذاب، ويوم ممكن يبقى فيها دمار، وممكن يبقى فيها هلاك أقوام. الريح اللي إحنا ممكن نشوفها كده ومش فاهمين، الناس مبقاش عندها يقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الريح أو رأى ريح وهبوب الريح قال: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم يقبل ويدبر ويتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خايف، خايف الريح دي اللي شايفها ممكن يبقى جايب عذاب، وهو سيد الأولين والآخرين اللي ما عندوش ذنب، حبيب الله نبي الله وخاتم المرسلين، ومع هذا كان يخاف لما يشوف الريح، يخشى ان يكون فيها عذاب، ربنا هيسلط عذاب بسبب ذنوب العباد، فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا هذا الدعاء: اذا سمعنا صوت الريح او راينا العاصف قدام عينينا نقول هذا الدعاء. ليه كمان؟ عارفين في غزوه الاحزاب، تقراي طبعا سوره الاحزاب، ولو رجعت التفسير هتعلمي انه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه اجتمع عليه الاحزاب، اجتمع عليه اليهود مع المشركين، وارادوا ان يبيدوا الصحابة والنبي وينهوا على الإسلام، يعني عملوا خطة عشان يبدوهم ويقاتلوهم وينتصروا عليهم. وكان المسلمين طبعا وقت ذات يعني لا حول لهم ولا قوة، النبي صلى الله عليه وسلم لقى أعدادهم كبيرة جدا. قصة طويلة مش هدخل فيها، لكن عايز أقول إنه في هذا الموقف العصيب الشديد اللي هو بلغ يعني وبلغت القلوب الحناجر، يعني كانوا خلاص أرواحهم هتطلع من الخوف والرعب اللي هم شايفينه من حواليهم. الله عز وجل أراد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأقل بجند من جنوده، إنما أمره إذا أراد أن يكون الشيء كن فيكون، كن فيكون في لحظة. أهلكهم بإيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح شديدة أرسلها الله عز وجل من المشرق على مين؟ على الاحزاب. ابادتهم كله، يعني كان الخيمه اللي الريح دي ما كانت تيجي، الخيم تتخلع، الريح تخلي الخيمه تخلع. اكيد شفنا المشهد ده في اي يعني فيديو ولا اي حاجه، الاعصار اللي بيحصل، يقول لك مره اعصار مش عارفه في امريكا فين، اعصار في اسيا فين، اكيد شفنا صور الاعصارات كثيره. فكان جه بقى الريح الشديد ده تخلع الخيمه من الوتد بتاعها، تخلعها خلع كده. النار اللي مولعين عشان ياخدوها للطعام تطفي، فطبعا كانت ريح شديده جدا اهلكتهم كما قال تبارك وتعالى: فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، في سوره الاحزاب. ارسل عليهم هذه الريح، طبعا الجنود اللي هي الملائكه، فانهزم الاحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا نصره ومن معه. الشاهد انه الريح ممكن تكون هلاك وعذاب، وممكن تكون رحمه وكرم ويجي معاه الخير. كيف تكون رحمه؟ رحمه الريح لما تعرفين السحاب مليان ميه. طيب الميه دي عشان تنزل من السحاب فتنزل على الارض للمطر، لازم يبقى فيه ريح. الريح دي بتحرك السحاب، تنزل المطر على الارض، تنبت الارض، وسبحان الله في نبات الارض وفي الميه، يعني حياه الحيوان وحياه الانسان وحياه كله، كل الحياه من الماء. فالريح دي تزق السحاب كده، لما تزق السحاب، السحاب ينزل الميه، نزلت الامطار، خلاص بقت فيها حياه الانسان والحيوان. فدي رحمه، رحمه. طيب ايه كمان؟ زمان قبل بقى اختراع السفن العملاقه الضخمه اللي انتم بتشوفوها دلوقتي، اللي فيها مواتير وفيها قضبان بيسوقها، لا، كان زمان مراكب. مراكب يفرد الشراع، اكيد كلنا نعرف الشراع شكله ايه، بيفتحه وينتظر يشوف اتجاه الريح، يجيبه شمال يجيب يمين، الريح هي تدفع المركب وتخليه يسير في البحر. فبرضه دي رحمه، لان لولا الرياح دي كانت المراكب ما كانش هتمشي، وما كانوش هيعرفوا ينتقلوا من مكان لمكان، ولا يبقى في خدمات لهم، لانه طبعا بانتقال المراكب في نفع للبلاد، نفع من نقل البضاعه، من نقل الناس الى اخر هذه. فالريح الشاهد انه ريح ممكن يبقى فيها عذاب، وممكن الريح يبقى فيها رحمه. فهنا الريح كانت عذاب على عاد، واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. الله تبارك وتعالى هلكهم بهذه الريح الصرصر، يعني شديده البروده، شديده البروده عاتيه، يعني العتوه اللي هو الطغيان، فهي مجاوزه الحد في الطغيان، بمعنى ان الريح دي عتت وعادت وزادت على الحد، اهلكتهم جميعا، اهلكتهم جميعا، كما قال في سوره القمر: ان ارسلنا عليهم ريحا صرصا في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كانه اعجاز نخل منقعر. فهذه الريح اهلكتهم. وهنا قال تبارك وتعالى: وسخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سخرها عليهم هذه الريح الصرصر الشديدة العاتية اللي هي جاوزت الحد حتى أنهم أهلكتهم جميعا وقتلتهم. كيف؟ قال تبارك وتعالى إن سلط عليهم 7 ليالي. السبع ليالي ليه؟ الريح مستمرة نازلة عليهم، وايه وثمانيه ايام حصومه، يعني 7 ليالي بثمان ايام بلياليهم، اليوم الثاني خلاص متتابعه، 7 واليوم الثامن معاهم، 7 ليالي وثمانيه ايام، يعني ثمان ايام بسبع ليالي، تتحسب كده 8 ايام لو 7 ليالي، اليوم الثامن خلاص انتهى، كانت متتابعه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ريح شديده بارده طاغيه اهلكتهم. وقيل نحس شر عليهم، كما ذكرت في سورة القمر الآية اللي قلتها دلوقتي، كانت شر عليهم فدمرتهم جميعا وأهلكتهم. ثم قال تبارك وتعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ترى القوم اللي هم هؤلاء قوم عاد صرعى هلكة موتى، ماتوا جميعا بهذه الريح اللي كانت تضربهم بالأرض، فيخر ميتا على رأسهم. الريح تيجي شديدة شديدة، يتقلب رأسه تبقى تحت ويتقلب لفوق، الراس تحت اتخبط ونزل جثه هامده. ليه؟ لانه كانهم اعجزوا نخل خاويه، عارفه جذع النخل نخله طويله، شيلي كده الفروع اللي فوق وخلي الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت ده اسمه جذع النخله، جذع النخله ده لو بغير فروع، لو الخشب اللي فيها اتاكل ويقولوا ايه؟ الخشب سوس، لو الخشب سوس واتاكل ملوش قيمه من جوه، خلاص ليه قوية، يعني لو جيت تستعمليه ملوش حاجة. كذلك هذا الشخص وهؤلاء القوم، كانت الريح تضربهم ينزل على دماغه زي جذع النخل الخاوي الفارد. ايه الخاوي بقى فينا؟ خلاص خرجت روحه، فأصبح بلا روح، جثة هامدة كجذع النخل الخاوي ليس له قيمة. واضحة؟ فيبقى جثة هامدة، تنزل ريح تخبطه ينزل على دماغه كأعجاز نخل خاوية، تنزل على رؤوسه على راسه وخلاص، ما فيهوش أي حاجة، زي جذع النخل الخرب اللي ما فيهوش أغصان ومالوش قيمة، كذلك كان عذبه. فهل ترى لهم من باقية؟ طبعا هنا الاستفهام بمعنى النفي، فهل ترى لهم من باقية؟ السؤال هنا مش سؤال استفهام، بمعنى إيه؟ بمعنى نفي، يعني لم يبق منهم أحد، بل أهلكوا جميعا وماتوا جميعا وعذبوا جميعا بهذه الريح اللي سلطها عليهم 7 أيام بليالي، 8 أيام بسبع ليالي. دي كانت عقوبتهم الشديدة جدا، لأنهم ما استجابوا ومن قادوا لنبيهم اللي كان بيأمرهم بكل خير وكل نفع لهم في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وجاء فرعون، هذا فرعون طبعا معروف، فرعون هو كان في زمن موسى عليه السلام، وموسى ربنا بعثه لفرعون وقومه عشان طبعا يدعوهم إلى التوحيد، كان دعوة كل الرسل، وأبى وعصى وطغى، ومعروف قصة فرعون. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات اللي هم قوم كرة لوط، كرة لوط اسمها المؤتفكات، هي اسمها كده. طيب فهنا بيبين الله تعالى انه فرعون واللي قبله وقوم لوط، انتوا عارفين لوط كان في زمان ابراهيم عليه السلام، لان لوط يبقى عمه ابراهيم، يعني ابراهيم يبقى ابن اخوه لوط، فكانوا في نفس الزمان. فرعون طبعا موسى اللي في زمن فرعون، لا بعد ابراهيم بكتير، كانت ترتيب رسل يعني. المهم ان الله عز وجل بيبين انه فرعون واللي قبله واللي قبله اللي هو كان قبله مين؟ كان قبله لوط، وكان قبله ابراهيم، وكان قبله قبل يعني انبياء اللي جم قبل موسى. موسى جه لفرعون، قبل موسى كان في لوط وكان ابراهيم، وكان رسل كثر جم قبل موسى، وفرعون بقى واللي شبهه واللي زيه جم بالخاطئه. المؤتفكات اللي هم كرة لوط وفرعون جاءوا بالخاطئه. ايه الخاطئه؟ الافعال العظيمه الفظيعه الاعظمها على الاطلاق ان هي تكذيب البعث ويوم القيامه. لان انت بتكذب البعث، اما ربنا جابنا الدنيا ليه؟ ما احنا جايين الدنيا ليه؟ جايين الدنيا عشان نمتحن ونختبر ويبلونا مين الافضل ومين الاحسن، نموت نبعث نتحاسب الى جنه ولا نار. اما احنا جينا الدنيا ليه؟ عبث كده يعني وسدى مطلقا. فكذبوا وجاءوا بالخطيئه. الخطيئه هنا الامر العظيم الا هو التكذيب بالبعث، ودي كانت قضيه كل الامم اللي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم كانوا التكذيب بالبعث، وان هم كلهم كل الكفار كان عندهم هذا المساله، مساله التكذيب بالبعث بالخاطئه. فعصوا رسول ربهم، كل امه طيب فعصوا رسول ربهم، هنا عائده على مقصود فرعون والمؤتفكات، ولا فعصوا رسول ربهم عائده على يعني كل الامم الكافره اللي هي كانت بتعصي الرسل وكانت بتكذب البعث والحساب؟ لا طبعا الكلام عائد على جميع الامم السابقه، اللي سبقت فرعون واللي سبقت لوط واللي سبقت المؤتفكات اللي هم كرة لوط، كل دول عصوا رسل ربهم. كل مكان الله يرسل رسول الى امه من الامم عشان يعني نفعهم وتذكرهم انه في حساب، وانه الله واحد، وان الله ما خلقنا سدى ولا عبث، وانه لا يمكن ابدا عاقل يقول انه هيجي الدنيا ويموت وتنتهي الحياه على كده، في بعث وفي نشور وفي حساب. وكل الامم جاءت لتؤسس هذه المساله، مساله توحيد الالوهيه، عباده الله الواحد الاحد، والتصديق بالبعث والحساب. فكانوا بيكذبوهم. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابيه. الله اخذهم اخذه عزيز مقتدر، اخذه رابيه يعني اخذه شديده، شديده في الهلاك، لان رابيه يعني زائده. رابيه يعني زائده، فهي كانت زائده في الشده، مهلكه. رابيه يعني زائده، يقول لك رابه يعني زود على المال ومن الربا. فرابيه يعني زائده في الشده، كانت اخذه شديده جدا، اهلكتهم اولهم عن اخرهم. انا لما طغى الماء وحملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. طبعا في هذه الآيات انتقل للكلام على قوم نوح. قوم نوح عليه السلام، هؤلاء اللي هم برضه كذبوا الرسل، كذبوا نوح عليه السلام ولم يصدقوه ولم يتبعوه. هيجي معنا بقى التفصيل قصة نوح فيه لما نوصل لسورة نوح بإذن الله تعالى. كذبوا نوح وما رضوش يستجيبوا إليه ولا ينقادوا إليه ولا يتبعوه. وكان الوضع الحقيقة إنه هو دعاهم سنين طويلة، أبوا إلا الكفر والعناد والشقاق، فكان العقوبة من الله شديدة جدا، وهي إن هو أغرقهم كلهم في الأرض، يعني أرسل عليه الحاصل. لما نوح طبعا تعب منهم وشاف العناد والشقاق العجيب ولم يستجيبوا الأمر، دعا عليهم كما جاء في سورة القمر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الى اخر الايات. شاهد انه دعا، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، يعني يا رب انا عملت معاهم اقصى ما عندي، بذلت الجهد، استفرغت الوقت، جيت معاهم بكل الطرق، كلمتهم بكل الاساليب، عملت اقصى ما عندي على مدار سنين طويله جدا، ومع هذا هم ابوا الا الكفر. فانا ما عنديش حاجه يا ربي، اني مغلوب فانتصر. يا سلام لما يكون الانسان حد ظلمه وفي وضع المظلوم اتظلم بدون يعني حق، والظالم ده مش عارف هو يقتص منه، الانسان مش عارف يقتص من اللي ظلمه، اتظلم انسان ومش عارف يقتص من الظالم، ولا حول له ولا قوه، وتقطعت به السبل والاسباب، ما عندوش حاجه في ايده يقدر ينتصر بيها، يعني لا يملك. واحد ممكن حد يظلمه يكون هو برضو ايه، عنده جاه، عنده سلطان، يسلط عليه حد ياخد له حقه، يسلط عليه حد يخبطه بعربيه يموته، يأذيه في شغله، يرفده من المكان اللي فيه، يعني يعرف يقتص نفسه. ده خلاص منه نفسه، خد حقه. لكن لما يكون انسان ضعيف مغلوب على امره، وشخص تاني قوي جبار ظلمه، والشخص ده ضعيف لا يملك، يا الله لو دعا المظلوم على الظالم. الدعوه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها وبين الله حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني على طول بتوصل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ومين بقى اللي كان بيدعي؟ نوح والعزم من الرسل. لكن عايز أقول الإنسان لما يكون يخرج بالحتة دي، لما حد يظلمك ويقع عليك الظلم بس ادعي على الله، والله يقينا حقك هيجيلك في الدنيا قبل الآخرة، ولو تركتيه في الدنيا هتاخديه في الآخرة. فطبعا نوح قال يا ربي انا مغلوب مش عارف اعمل ايه. المهم انه ربنا فجر له الارض عيون، يعني مش ان هو فجر عيون الارض، لا، ففجرنا الارض عيونا، يعني كل جزء من الارض كان بيطلع منه ميه. ايه الفرق؟ لما اقول فجرنا من العيون في الارض، يعني ممكن حته يبقى فيها عين ميه واجزاء تانية من الارض ما فيهاش عيون يخرج منها الماء. لكن لما قالوا فجرنا الارض عيونا، يعني اصبحت الارض عباره عن عيون من الماء، ما فيش حته في الارض لا فيها عين من الماء. فلما اجتمعت العيون دي مع بعض حصل طوفان، وعلى الماء حتى نعلى الى الجبل لغايه اغرق الماء كل من على الارض الا اللي استجابوا نوح وركبوا معاه السفينه. طبعا حتى ابنه قال له، نوح قال له اركب معنا، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، الى اخر الايات. حتى ابنه ما استجبش اليه، وقال له لا، ده انا هاوي الى جبل يعصمني من الماء، شوف لي جبل عالي اطلع فيه، والميه اللي انت يعني خايف منها دي انا هطلع على الجبل. اعتمد على الاسباب وعلى حوله وعلى قوته، واعتمد على الجبل انه هيحميه، ونسي ان رب الجبل هو اللي اراد هلاك العصاه، واذا اراد الله شيء لا احد يمنعه ابدا ولا يستطيع احد ان يدفعه. اراد ان يغرق العصاه الكفار ويحيي المؤمنين اللي امنوا مع نوح. الكافر اللي هو ابنه ما اعتقدش هذه العقيده، انه كافر فما عندوش اعتقاد، ايمانه ضعيف، يقينه واقع. فايه اللي حصل؟ قال هطلع على الجبل من فوق والجبل هيعصمني الماء، على اعتقاد هو بمقاييس البشر ان الجبل اعلى من الماء، الماء تحت في الارض والجبل عالي، فبالمقاييس العقليه الماء ما توصلش. لكن اين الله؟ ده الفرق بقى، ده الفرق بين المؤمن وبين الانسان العاصي او الكافر الفاجر اللي هو معتمد على حوله وعلى قوته ونسي انه كل شيء بامر الله. فهنا إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما حصل بقى الطوفان ده وغرق الأرض كلها بإذن الله نتيجة إصرار قوم نوح عن معاصي، ونتيجة إن هم مش راضين أبدا يؤمنوا مع نوح، فامتن الله عليه وإنه حمله هو واللي معاهم في الجارية اللي هي السفينة، الجارية اللي هي السفينة. فنعلم برضو معلومة تبقى واخداها، إن كل من جاء بعد نوح من ذرية نوح وين سلالة نوح. ليه؟ لأن الأمن معاه قليل، وكل الناس جت من سلالة قوم نوح دول. يعني هو نوح كان ركب السفينة، خلاص؟ ركب معاه ناس أمنوا معاه. كل اللي كان على الأرض غرق. اللي فضلوا مع نوح مين؟ القليل اللي أمنوا معاه، كل اللي جم من البشر اللي كانوا مع نوح، يعني من ذرية نوح ومن معه. من ذرية نوح ومن معه. لنجعلها لكم اللي هي السفينة تذكرة، عبرة. ودليل ودلالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته وقوته وقوة قهره وسعة رحمته. يعني ما نشوف السفينة دي تذكرة عشان نتذكر نقول كيف العظيم الملك الجبار القهار القوي الكبير المتعال أذن إن نوح يصنع سفينة في صحراء، ثم يأذن إن السفينة دي تجري في الماء بإذن الله ويغرق الأقوام كلها، وينجي ما فيه تذكرة وتعيها أذن واعية تحفظها وتعتبر بيها. الأذن الواعية، الأذن الواعية يعني إيه؟ اللي تسمع فتعقل، ترى فتعتبر، تسمع عن القصص فتخاف. هو ده الشخص الواعي اللي عنده ذكاء. الذكي مش اللي بيجيب بيطلع الأوائل في الأول في المدرسة ولا أول على المنطقة، ولا الذكي اللي خلص طب، ولا الذكي اللي اخترع الذرة. الذكي فعلا هو صاحب عقل ذكي وعقل رصين، هو الإنسان اللي يعقل الأمور ويحسبها صح. الذكاء مش بالشهادات، ولا الذكاء يعني بان انا وصلت لايه، اذكى اذكياء العالم اللي معاهم الشهادات وعملوا الحضاره والتكنولوجيا وصلوا لاعلى حاجه، كفار. انا بعتبرهم اغبى الناس، لان لو كان عنده ذره ذكاء كان تفكر وتامل وعلم ان الكون خالق، والخالق اراد اشياء معينه هتتم ولا بد، ولا يعجزه شيء ولا يمنع شيء ولا ينال من جنابه احد. العاقل يفكر بالطريقه دي. فهؤلاء ما كانوش عقلاء، فقال تبارك وتعالى: وتعيها أذن واعية. قيد الوعي والحفظ والاعتبار بالأذن الواعية. مش أي حد هينتفع بالموعظة، مش أي حد هيتأمل فيعتبر، مش أي حد القصص هتبقى بالنسبة له يعني سبب إنه يرجع. كم من حد من المسلمين النهاردة مصايب بتحصل قدامه ولا يتعظوا، الميت يموت قدامهم ولا يعتبروا، فجأة يقول لك ده انا ابن عمي كان زي الفل وراح المستشفى يعمل تحليل لقى عنده مرض خطير، ولا هو هنا. لا تعيها اذن واعيه، مفيش اذن واعيه، فلا تستوعب ولا تستجيب ولا تقرا رسائل الله. المرض اللي بنقرا عنه كل يوم او بنشوفه، امراض والوباء والمصايب اللي بتحصل في ديار المسلمين، كل دي رسائل من الله عشان يذكرنا ويعرفنا ويقول لنا انا الله الواحد الاحد فاعبدون، أنا الواحد الأحد القادر والقاهر فوق عبادي. كل اللي دي تذكرة لنا عشان نصحى ونفيق، وعشان نعلم إن ما ينفعش أمشي في الدنيا بالطول والعرض في رب جبار قهار فوق عبادي. فقال لتعيها وتعيها أذن واعية، اللي هيستوعب الكلام ده اللي هو عنده وعي وعنده فهم. ثم قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. احنا عارفين الصور هو القرن، خدناه في العقيدة، والنفخة الأولى بيموت عنها عندها كل جميع الخلق إلا ما شاء الله، والنفخة الأخيرة الثانية، النفخة الثانية إيه، بيبعث فيها كل الخلق كما قال تبارك وتعالى في سورة الزمر، أعوذ بالشيطان الرجيم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيبقى في نفخة أولى يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، اللي ربنا استثناهم من الصعق ومن الموت، أشياء يعلمها الله لن نعلمها نحن. وبعدين النفخة الثانية اللي يبقى نفخة البعث والنشور. فإذا الملك الموكل هو إسرافيل كما ذكرنا عند أكثر أهل العلم، الملك الموكل بالنفخ في الصور، هو في الصور اللي هو القرن، قلنا الملك اللي هو اسرافيل على الغالب من اقوال اهل العلم، انفق نفخه واحده كل جميع الخلق في النفخه دي راح خلاص، ما فيش، كله مات الا ما شاء الله. وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده. يا الله، الارض كل الارضيه اللي عليها اكتر من 7 مليار وشويه، غير المباني اللي عليها، غير الجبال، غير الانهار والمحيطات كل هذه اللي يحمله الكرة الأرضية، الله تبارك وتعالى. وحملت الأرض والجبال، رفعت الأرض والجبال من أماكنها. الأرض دي اللي كانت عاملة للناس خبلان في دماغهم وبيتنافسوا عليها وعلى ما فيها، هتحمل، والجبال هتطلع من مكانها، تنخلع كده من مكانها وتتفتت، ببلاش قيمة خالص. الجبال القوية الشديدة اللي ربنا جعلها سبب يعني عشان الأرض لا تميل ولا تميد بالعباد، الجبال دي بقوتها وشدتها، والجبال معروف ان الجبل يعني حجارة الجبل صلبة وشديدة، الجبال بيروحوا منها ياخدوا منها الأحجار القوية، الرخام مش فيه، ده قوي جدا، بيدخلوا الجبال يجيبوا حجر، الحجر غشيم زي ما هو، وبعدين يدخلوه على مكان مراحل عشان تشوف الرخام اللي بيلمع، اللي بتشوفيه في الأراضي في البيوت أو في الأماكن العامة. فالجبال حجارته صلبة وشديدة وتقيلة، فحجم الجبل اصلا بشكل مرعب. فالجبال دي لما تتفتت وتتخلع من مكانها وترفع من اماكنها، الحاله هيبقى ايه؟ والارض دي كلها ترفع في هذا اليوم العظيم. قال تبارك وتعالى: فدكت دكه واحده، دكت كلها وتفتتت وبلاش اي قيمه ولا اي حاجه. الجبل ده الدك دكه واحده اتفرق كده اجزائه، واجزاء الارض اتفرقت، واتدكت هي والجبال اتفتتت، ما عادش فيها حاجه. الجبل العظيم ده بقى متفتت قدامك زي التراب كده، والارض ولا حاجه تحركت اجزائها ولا قيمه لها. طيب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ فيومئذ وقعت الواقعه. اول ما حصلت بقى الاهوال دي، خلاص يبقى ده اذن بقيام القيامه، وقعت الواقعه، خلاص هتقوم القيامه. وطبعا الواقع برضو من اسماء يوم القيامه، يعني لغايه دلوقتي جاء في السوره 3 اسماء ليوم القيامه: الحاقه والقارعه والواقعه، كلها من اسماء يوم القيامه. وقعت الواقعه وهي اللي هو خلاص يوم القيامه. وقال تبارك وتعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه، والملك على ارجائها، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله، شديدة برضو، شديدة. وانشقت السماء، تفتتت وانصدعت وتقطعت، السماء الشديدة العظيمة اللي انت شايفاها كده الاول دي السماء الدنيا بكلامنا احنا، لكن مش السماء الدنيا، ده سحاب. ايه الدليل؟ لو حد فيكم ركب الطيارة وطلع فوق، او ما الطيار يطلع شوية، هتلاقي نفسك تحتك السحاب. اي حد ركب طيارة افتح الشباك هتشوف السحاب تحت الطيارة. اذا اللي قدامنا دي بمقاييس ده احنا بنقول دي السماء، لان كلمه السماء في اللغه يا جماعه كل شيء عالي، كل شيء على اسمه سماء، يعني سقف البيت يقال عليه سماء، السحاب ده يقال عليه سماء، كل شيء عالي يقال عليه سماء. فالسماء اصلا من العلو، لكن السماء الدنيا مش اللي انت شايفاها، انت شايفاها ده السحاب. اطلعي بالطياره كده، اللي راكب طياره هيشوف السحاب تحته، لسه سماء الدنيا فين؟ بعيده. 7 سماوات، كل ما بين السماء والسماء بعض الاثار حقيقه ان هي 500 سنه ما عندناش دليل عليها، لكن يقال ان بين كل سماء وسماء مسيره 500 سنه للطير السريع. الاثار بعد اهل العلم صحنا بعدها مضعفنا، لكن الشاهد على كل الاحوال ان المسافات بعيده بين كل سماء وسماء، مسافه عظيمه، طول السماء وعرضها وارتفاعها عظيم وعالي وكبير جدا. فهذه السماء انشقت السماء فهي يومئذ واهية، بعد ما انشقت وانصدعت أصبحت واهية ضعيفة، بعد ما كانت شديدة متماسكة. السماء قوية. قال تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أو رفع سمكها فسواها. السماء شديدة، السماء قوية، الله تبارك وتعالى بناها بقوة، ومعروفة أن هي من يعني الأشياء العظيمة، المخلوقات العظيمة لله. هتبقى حاجة وهي ضعيفة ملهاش قيمة، انصدعت وخلاص الامر قضي. هذه الامور عشان الانسان يعرف عظمه الله. لما الارض دي كلها تحمل، والجبال تفتت، والسماء تنصدع، والكون كله يدمر، والاهوال الشديده، يعلم الانسان وقتها انه ولا حاجه، وانه صفر، وانه المسكين تكبر وتجبر على ملك الملوك اللي ملوش قبل بعتابه. بعتابه فضل بس، فضلا عنه يسلط عليه نوع من انواع العذاب. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والملك على أرجائها، الملائكة في هذا اليوم المهيب الشديد العظيم الأهوال، الملك على أرجائها، على أطراف السماء، على الطرف ده والطرف الأرجال هي الأطراف، خلاص. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. في هذا اليوم الكبير العظيم الأهوال تأتي الملائكة وهي تحمل عرش الرحمن، والعرش محمول بالقدرة، والله تبارك وتعالى حتة عقدية، لا يحتاج إلى العرش ليحمله، ولا يحتاج إلى ملائكة لتحمل العرش، ولا يحتاج لشيء، كان الله لم يكن شيء، ثم خلق العرش، وخلق الملائكة وخلق الخلق، مش بقول ثم بالترتيب، أقصد إن الله كان موجود ولا شيء، فلا يحتاج إلى عرش، ولا يحتاج إلى ملائكة حملة عرش، ولا أحد أبد، الكل محتاج إليه، والكل مفتكر إليه، وهو الصمد، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر. فمحدش يتصور يقول لك ويحمل عرش ربك، يبقى العرش بقى اللي حامل الرب، اعوذ بالله من الضلال، ابدا. الله تبارك وتعالى لا يحتاج الى العرش، ولا يحتاج لحمله العرش، الكل محتاج اليه، والملائكه والجن والانس وجميع المخلوقات تفتقر وتحتاج الى الله تبارك وتعالى. اوعي دماغك لحظه تمر على الايات دي فتتصوري ان الله جل جلاله وتقدست اسماؤه يحتاج الى عرش ولا ملائكه، لكن هو الملك فله الهيبه وله الجلال وله العظمه، فاراد ان يكون له عرش، اراد ان يكون له حمله عرش، ولكن ليس للاحتياج مطلقا، الجميع يحتاج اليه ويفتقر اليه، هو القيوم وهو الحي وهو الصمد. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، ثمانيه من ملائكه العرش يحملون العرش، الثمانيه دول شداد وعظام. في هذا اليوم المهيب تأتي ثمانية ملائكة غاية في القوة، هم الملائكة المقربون، ومن الملائكة المقربين إلى الله اللي هم حاملين عرش الرحمن ثمانية. شكلهم إيه؟ عظمة الملائكة إيه؟ شيء رهيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذني ربي أن أحدث على عن ملك من ملائكة العرش. أذني ربي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فنبي بيبين بيقول إن الله أمر لي إنه أحكي لكم وأرولكم وأقول لكم عن ملك من ملائكة العرش، حديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني وغيره. فبيقول إنه قال لي يعني اذن ليه ان هو يحدث عن الملك ده، ايه صفته؟ ان انت من بين شحمه اذن، عارفه ودنك حته شحمه الاذن اللي بتعلقي فيها الحلق، لغايه كتفه، الحته دي قد ايه عندك؟ ما تجيش 10 سنتي، ما تجيش نص شبر. المسافه دي عند الملك، ملك واحد ملائكه العرش، تفضلي ماشيه 700 سنه عشان تقطعيها. يبقى حجم الملك ايه؟ ده حته بس من ودنه لكتفه، امال بقيه جسم الملك قد ايه؟ امال الملائكه الثمانيه قد ايه؟ أمال العرش حجمه إيه؟ أمال يعني ده بس ده الملائكة. طب وكيف بالعرش؟ وكيف بالرحمن تبارك وتعالى؟ يا الله يا الله، أسأل الله يفك من غفلتنا. ملك واحد ده حجمه، فكيف بالثمانية؟ فكيف بالعرش؟ فكيف بالكرسي؟ فكيف بالملك الواحد الأحد؟ في هذا اليوم تأتي الملائكة تحمل عرش الرحمن. تخيل إحنا يا غلابة يا نمل ملناش قيمة، نبعث يوم القيامة في المشهد ده واقفين يوم القيامه ملناش قيمه، واقفين كده بنتنفض واحنا شايفين عرش الرحمن جاي، وجاء ربك والملك صفا صفا، والملائكه جايه والعرش تحمله ملائكه والرحمن مستوى على العرش، وجيت تشوف المنظر ده ولجنا لنار، لجنا لنار. الحال هيبقى ايه؟ ملائكه العرش عايزين نحبهم ونحبهم جدا، لان ملائكه العرش دول بيدعوا لك يا مؤمنة، وبيستغفرون لك، وبيستغفروا للمؤمنين، وبيستغفروا للتائبين، وبيستغفروا مش لهم بس، والأباء هم والأزواج هم وذريتهم. فما قال تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. يا الله، شايف دعاء الملائكه بس كده؟ لا، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شايف الملائكه بتدعي قد ايه؟ دول حمله العرش يدعو لك بالرحمة والمغفرة، وإن الله يقع عذاب الجحيم لكل من تاب، ويا رب ادخلهم جنات عدن، و و و أدعية حملة العرش. ملائكة الرحمن محتاجين نحبهم لأنه خلق من خلق الله، الله عباد مكرمون، يعني اختار واصطفى منهم ثمانية من أفضل الملائكة اللي هم المقربين إلى الله لحمل العرش. والملائكة مع عظم قدرهم وعظم حجمهم ويعني ما لهم من مكان عند الرحمن، بيدعوا لنا احنا يا غلابه يا خلق يا بسيط، يا مسلم يا ضعيف، يا مسلمه يا خايبه يا غلبانه، يا ست يا بسيطه يا قاعده مالكيش قيمه ولا وزن، وناس كده بتدفعك بالقوامه مالكيش قيمه، بس الملائكه الضخمه العظيمه الكبيره اللي ما اقدر اوصف لنا ولا 10 زي ولا 1000 ولا مليون حجم الملائكه ولا عظمه الملائكه. لا نعرف شيء، ده انا بيداني حاجه كده نبذه كده، نبذه عن ملك الملائكه، مش كله، ما وصفوش كله، وصف جزء بس من حجم الملك. فمين فينا ومع هذه العظمه وهذا الخلق العظيم الضخم إلا بيستغفر لك أنت يا مسكينة يا غلبانة، ويستغفر لك يا مسكين يا غلبان، ويسأل الله لنا الرحمة والمغفرة والرضوان. ده حملة العرش. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا اليوم العظيم الأعمال هتعرض، والناس هتعرض على الله، وكله هتعرض، يعني مفيش حد فينا لا يعرف يستخفى ولا يعرف يهرب ولا يعرف يكذب ولا يعرف يألف، كله هتعرض ما في كبيرة وصغيرة إلا هتظهر في هذا اليوم. أي إن كان عمل عملناه، صغير كبير، خدعنا الناس ما خدعناش الناس، كان فهلاوي في الدنيا، كان شاطر، كان عنده إنسي، كله هيعرض على الله في هذا اليوم، لا تخفى خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، إلى آخر الآيات. فأما من أعطي كتابه بيمينه، كتاب الأعمال اللي ذكرت فيه، مكتوب فيه الحسنات والسيئات، تعرفين كل إنسان عنده ملك على اليمين بيكتب الحسنات وملك على الشمال بيكتب السيئات، والكلام ده معروف. فأهل السعادة واللي ربنا أراد لهم الخير هياخذوا الكتاب باليمين. فأول ما يلاقي نفسه بيمد إيده بياخد كتاب يمين، وعرف إن هو من أهل السعادة الأبدية، فمن الفرح والسرور والسعادة والاستبشار يقول إيه، ها أمه اقرأوا كتابية، يلا تعالوا بصوا أنا خدت كتابي باليمين، يعني أنا من أهل السعادة، يعني أنا عديت، يعني أنا خلاص نجيت من العذاب والأهوال والجحيم وإلى آخره. فمن شدة السعادة بينادي بصوت عالي وبيجري في وسط الخلق، حس بالكرامة وحس بالمنة وحس برحمة الله، ها قوموا اقرأوا كتابي، الله، قوموا تعالوا شوفوا، إني ظننت أني ملاق حسابية. أنا كنت في الدنيا ظننت، هنا الظن بمعنى اليقين، لأن الظن في القرآن يأتي بمعنى الشك أحيانا ويأتي بمعنى اليقين، بيعرف من سياق الآيات. فالسياق هنا سياق اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا ظنيت وكان عندي يقين إني ألاقي حسابي. ليه؟ لأنه كان عارف يقينا إن الله تبارك وتعالى يكون وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سورة الإسراء. كل إنسان ألزمه طائره في عنقه، كل بني آدم مع كتابه، ما فيش حد هياخد عن حد ولا حد هيدافع عن حد، ولا إحنا في الامتحان كنا بنغشش بعض، ودي بتغشش ده وده بيغشش ده، ما فيش غش، ولا ينفع نبدل إجابات، ولا ننفع ناخد من عندك حاجة من كتابك وديك من كتابي، مفيش المحسوبات دي، كانت في الدنيا، كانت في الدنيا ده يغشش ده وده ياخد كتاب ده وده يدي ده، أما في الآخرة، أما في الوقفة بين للحساب، مفيش، هو اللي موجود في الكتاب بتاع كل واحد ألزمناه طائره في عنقه، هو ده كتابه وهو لا يقرأه، وهو إما ياخده بيميني أو ياخده بشماله. فهو في إني ظننت أني ملاق حسابية، كان عنده يقين على لقاء الله وعلى الحساب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، نتيجة هذه الأمور فهو في عيشة راضية، عيشة راضية، رضى عن هذه العيشة، ولما لا، ويدخل جنة الرحمن ويعلى منه في سعادة سرمدية أبدية أبد الآباد. فهو في عيشة راضية، عيشة جميلة، كل حاجة فيها ترضي أسع، يعني مش كلمة رضا قليل، ده رضا على رضا على رضا على رضا، وأعظم نعيم على الإطلاق رؤية وجه الرحمن. فهو راضي عن هذه العيشة، سعادة وهناء وكل حاجة جميلة هيجدها في الجنة، فهو طبيعي راضي. وأفضل ما في الجنة وأعظم ما في الجنة رؤية وجه الرحمن تبارك وتعالى. فهو في عيشة راضية مرضية له، لأن فيها كل ما تشتهي نفسه، هذه الجنة العظيمة اللي يدخلها اللي ياخد كتابه يمينه. الجنة دي وصوها ايه؟ الجنة عالية في عيشة راضية في جنة عالية، بعد ما ذكرناها العيشة راضية ومرضية وراضي عنها وفيها كل ما تشتهي الأنفس، قال في جنة عالية، يعني الجنة عالية، عالية المكانة وعالية المكان، لأن الجنة منزلة عالية رفيعة، فهي عالية المكانة وعالية المكان، لأن الجنة فوق في السماء، فالجنة في السماء. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ثمارها قريبة، قطوفها دانية، يعني الثمار بتاعتها قريبة، مش عايزة مشقة في الدنيا، تنزلي وتروح وتجرجري رجلك لغاية السوق عشان تجيبي 2 كيلو فكة، والله أعلم ما تطلع بيضة ولا كويسة، وربما تجيبيها ملهاش طعم ولا ريحة زي الفاكهه بقالنا سنين مش عارفين ناكل نتيجه الظروف المعاصر سلطت علينا انواع البلاء، فمش مش لاقي لها طعم ولا ريحه خلاص. لا دي الثمار بتاعت الجنه اللي ما ينفعش اصلا نقارنها بثمار الدنيا ولا في وجه مجال للمقارنه، بس مع حلاوتها وجمالها وطعمها الجميل اللي فيها لذه وهنيء، لا ده انا كمان قطوفها دنيء، بمد ايدي كده اخدها مفيش مجهود خالص. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، كلي كلوا يا اهل الجنه واشربوا شراب لذيذ هنيئ كامل، لا هو مقدر ولا مرخص ولا في ألم ولا في تعب، لأن أنا ممكن أشرب أكل وأشرب في الدنيا بس الأكل والشرب يبقى مرخص، أكل ملوش طعم فمرخص. طب بلاش أكل له طعمه جميل وريحته قلب الدنيا بس أكله من هنا أنا مريضة في المعدة، عندي مرض في المعدة ولا في القولون ولا بتاع، أكل أجري أصوت ودوني الفوار وروح وهكذا، أو يبقى قدام الأكل مش قادر ياكله لأنه ممنوع من الأكل. فمتعة الدنيا مرخصة ومقدرة، فالطعام مهما كان شهي بيجي فتره من اوقات الانسان يكبر او يبقى يصابه مرض فلا يبقى هنيء ولا ليه طعم، مع ان هو لا يقارن اصلا بطعام اهل الجنه، لكن الطعام في الجنه هنيئا مريئا، هتاكلي اكل جميل وشراب لذيذ ما فيهوش منغصات ولا مقدرات، تاكلي احسن انواع الطعام ولا الم ولا مغص ولا كرح معده ولا الام. ليه يا ربي كل ده؟ هذا الجزاء بما اسلفتم في الايام الخاليه، اللي انتوا كنتوا بتعملوه في الايام الخاليه في الدنيا، في الدنيا ما كنتوش منغمسين مع اهل المعاصي في الشهوات، كنتوا مصدقين، كنتوا عندكم يقين ان في لقاء الله، فكنتوا بتعملوا اليوم ده ماسكين على دينكم وصابرين ومحتسبين الاجر عند الله مهما وجدتم من ابتلاءات والام وعذاب وشقاء، مهما الدنيا تعبتكم، مهما الاهل عندوكم وخلفوكم، ومهما الاصدقاء بعدوا عنكم، ومهما وجدتوا من الام، كنتوا حريصين على الاعمال الصالحه من الصيام والقيام والذكر والاستغفار وحضور مجالس العلم، قدمتم اعمال صالحه بما اسلفتم في الايام الخاليه. كنتوا في الدنيا ماسكين على نفسكم لانكم عارفين ان الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحفت الجنه بالمكاره. حفت الجنه بالمكاره، كنتوا عارفين ان كل حاجه بتجرحها نفسك هي سبب وصولك الجنه. كل شيء كنت عارفين في الدنيا لكل شيء نفوسكم بتكرهه ده سبب الوصول الجنة، فكنتوا تتحملوا المكاره وتتحملوا الصعاب عشان توصلوا لهذه العيشة المرضية الجميلة الهنيئة المريئة، فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يا الله. المشهد الثاني، الله جل ذكره تكلم على أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وكيف أعمالهم وإيه حلهم في الآخرة. قبل بقى المشهد الثاني، المشهد الثاني الأهل الشمال وأهل الشقاء الفجار الكفار اللي عصوا رسل الله ولم يستجيبوا فأصروا على العناد، قال تبارك وتعالى واما من اوتي كتابه بشماله. اول بقى ما يجي الكتب الصحف كده عارفه تتطاير، عندها تطاير الصحف، همد ايدي اخد باليمين او همد ايدي اخد بالشمال، في فريق هيمد ايده ياخد بالشمال، اول ما شاف نفسه بياخد في الشمال فيقول ايه، فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابي. اول ما خده بالشمال عرف من اهل الشقاء ولم ادري، وتمنى انه لم ياخذ الكتاب بشماله، وتمنى انه ما كانش بص فيه ولا شاف فيه ولا عارف الاعمال اللي مكتوبه، كان يتمنى انه كتابه ما ياخدوش من شده الندم والحسره والالم، بيقول يا ريتني ما خدت كتابي، يا ريتني ما اعطيت كتاب اعمالي، يا ريتني ما شفت اللي فيه، لانه عارف انه داخل النار من اهل الشمال. فلما لقى نفسه خد الكتاب بالشمال قال يا ليتني لم اوت كتابيه، يا رب يا ريتني ما كنتش خدت الكتاب ولم ادري ما حسابيه ولا كنت شفت الحساب ولا عرفت، كنت ناسيا منسيا. يتمنى في هذه اللحظه ان يكون ناسيا منسيا، يتمنى انه كان مات الموته الاولانيه، يا ليتها كانت القاضيه، يعني يا ريت الموته الاولانيه اللي اول موته اللي متناها في الدنيا اللي ماتها في الدنيا ما رجعت ما لا يرجع الى الاخره ولا يبعث. تمنى انه ما ياخدش الكتاب، تمنى انه ما كانش يعرف ايه اللي في الكتاب لانه عارف انه من اهل النار، تمنى انها كانت القاضيه، قاضيه يعني كانت هي موته واحده وما كنتش ابعث خالص. كما يقول ايضا بعد كده الكفار يقولوا يا ليتني كنت ترابا، لما يشيلوا القضاء بين الحيوانات وبين ويبقوا تراب، فيا ليتني كنت ترابا، هنا يقول يا ليتها كانت القاضيه، يا ريتني مت وما حيتش تاني، ندم شديد كما قال تبارك وتعالى: وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرات، حسرة الفراق وحسرة ترك الدنيا والأولاد والمال والجاه والسلطان، وحسرت بقى ان هو شاف ان كل اللي ده خلفه وراء داره وانتهت الدنيا، والسعادة والشهوات واللي كان بيجري وراه ملوش قيمة وما عندوش حاجة، وهيجد نفسه بين يد الله بس في حسرات شديدة، بياخد كتابه وشماله ودخل على النار. ايه اللي نفعه بقى في كل الايام اللي مضت وكل اللي سلف؟ كان في الدنيا بيتريق على اهل الخير واهل الصلاح، وكان طايح في الدنيا وفاكر ان مفيش بعث ولا في حساب، فيندم ندم ما بعده ندم، اسال الله ينجينا. يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الشقي وهذا الكافر: ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين. يا الله، ما اغنى عني ماليه، عارف انا ما خدت الكتاب الشمال انتهى الموضوع، الصحف تتطاير، فريق بياخد باليمين، هو خد الكتاب بالشمال، عارف ان مفيش، تحسر وندم وكل انواع الحسرات، بس قال ما اغنى عني ماليا. ما اللي كان في الدنيا؟ الاموال اللي جمعتها من حرام وحلال، او واكل اموال الناس بالباطل، وبخلت ما خرجتش اموال الزكاه، وصريت على العناد او على الكفر او العصيان، انا الاموال دي اللي جمعتها في الدنيا ما اغنتش عني. في الدنيا كنت بدفع رشوه عشان امشي حالي واشتري ناس بفلوسي، واللي انا عايزه يجيلي تحت امري، الفلوس بجيب بيها كل حاجه وبشتري بيها كل حاجه، ما اغنى عني ماليه في يوم القيامه، لن يرفع المال، هلك عني سلطانيه، السلطان والجاه والرئاسه، واذا كان رئيس دوله ولا وزير ولا صاحب شركات ولا صاحب عمارات، ما اغنى، هلك عني سلطانيه، السلطان اللي كان بيفتخر بيه ويعتز بيه وانه رئيس مش عارفه شركه ايه ولا صاحب مصانع ايه ولا بتاع، وماشي فاكر نفسه يشتري الناس بفلوسه وانه ما فيش احسن منه، ويمشي وراه مش عارفه كم واحد بيحرسوه وكم عربيه وراه، هلك عني سلطانيه، العربيه بتحرسه ولا حرس قدام وراه ولا حاجه هتنفع، هلك عني سلطانيه، هلك السلطان، ضاع السلطان، لم يبق الا الله الواحد القهار، لم يبق الا الله الواحد القهار، وهلك كل ملوك الارض وهلك السلطان، خذوه فغلوه. في هذه اللحظه الشديده مع الندم والحسرات واليقين ان المال لن ينفعه، واليقين على ان السلطان هلك، في اللحظه دي يسمع خذوه فغلوه، يلا خذوه غلوه. الغل اللي هو ايه؟ انه تاخذ ياخذه بعنف. الموكل الملائكه اللي الله تبارك وتعالى بين انه يامر زبانيه جهنم، الملائكه الموكلون بالنار، ياخذوه بشده وبعنف، تغله، يعني تجمع ايده لغايه عنقه، ايديك الاثنين تدمي كده، يضم ايديه الاثنين لغايه فين؟ رقبته، ويلفوهم مع بعض. ده ثم الجحيم صلوه، تتاخد اخده فيها اهانه، تشد وتاخده الملائكه، تجذبه بقوه باهانه وتسحبه. ملائكه شداد موكلين بالنار ياخدوه على الجهنم، ياخدوه على جهنم وبعنف، الايد مربوطه في الرقبه، مش عارف يتحرك، حس خلاص ان هو متاخد بالوضع ده، واحد ايده ملمومه كده مربوط في الرقبه، وعارف ان واخد ساحبينه كده على جهنم. الحال يبقى ايه؟ رعب مع ندم مع حسره. قولي بقى كل الكلمات اللي في الدنيا عشان تعبر عن حسره هذا الشخص في هذا اليوم، ما نستطيع. لو جبنا كل كلمات الدنيا عشان نعبر عن حسره هذا الرجل في هذا اليوم، لا نستطيع، او حسره الكافر في هذا اليوم، لا نستطيع. ثم الجحيم صلوه، دخلوه النار وقلبوه على جمر جهنم، جمر النار. عارفه لما تقلي حاجه كده في الزيت فتجيبيها شمال تقلبيها على الوش ده وترجعيها على الوش ده، هو كده يتقلب، قلبوه على جمر ولهيب جهنم، يتقلب على الناحيه دي يتحرق، هاتوا الناحيه الثانيه والثالثه، ده نوع من انواع العذاب، والا جهنم فيها الوان واشكال وانواع من العذاب لا يعلمها الا الله، ذكر منها كثير في القران مع الايات، تعرفي انواع العذاب في جهنم. ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم. مش بس كده، لا، ده سلسله زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. الزراع بتاعنا في الدنيا العلماء يعني اهل الفن ده اللي بيقيسوا قالوا حوالي 75 سم، يعني 70 في 75 سم يعمل لك حوالي 50 متر. ده في الدنيا، انا لو جبت سلسله حديد طولها 50 متر ولفيت بيها انسان قدامك يبقى شكله عامل ازاي؟ متكتف مش عارف ياخد نفسه، بس الزراع بتاع اللي هي هنا زراع السلسله دي انا ما اعرفش طولها قد ايه. احنا لا نعلم، احنا بنتكلم عن لو انا بقول لك انا بسلسله الدنيا، يعني لو حبينا نقول بسلسله الدنيا هتبقى 50 متر، 50 متر على قد القاعده على 5 مرات كده، طول تلف 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 على جسد هذا البني ادم. تخيلي يبقى المنظر ايه. بس دي بقى بالسلسله زراعه 70 زراعه، يعني الزراعه زي زراعنا احنا بتاع الدنيا اللي هو 75 سنتي. لا، زراعه الاخره لا يعلم الا الله، طول زراعه السلسله لا يعلم الا الله، ما اعرفش طول قد ايه، يعني ما اعرفش الزراعه يساوي ايه. ده انا بس بحب اقرب لك المعنى، بقول لك لو هاب ان هي زي زراعه الدنيا الوضع هيبقى كده. ما بالك بقى انها زراعه من زراعه اخر العلماء قالوا فيه ارقام مهوله مهوله تلتف حواليه هذه السلسله اللي بيسموها زراعه، الزراعه لا يعلم طول الا الله، بحيث ان هو ما يعرفش يتحرك خلاص. وقيل انها تدخل السلسله في دبره وتخرج من فمه، اعوذ بالله. كل ده انواع من العذاب المهين الشديد للكافر المعاند اللي لا يؤدي حق الله ولا يؤدي عبادة ولا يعبد الله الواحد الأحد من قسوة قلبه وغلظة قلبه وإصراره على الكفر. مش بس كده، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يوحد الله ولا يعبد الله الواحد الأحد، ولا يحض على طعام مسكين، ولا يعين على إطعام مساكين الغلابة، الفقراء اللي بيناموا من الجوع بيتقلبوا بطول الليل جعانين، أطفال صغيرة كم من طفل على وجه الأرض مسلم بيتقلب نايم جعان ما عندوش تعيش ياكلها، معدته خاوية، نايم جعان بيتقلب وهو لا يحض على طعام هؤلاء المساكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ده عقوبته كمان في، يعني دي كلها عقوبات عليه. ايه كمان عقوبته؟ ليس له اليوم يعني يوم القيامة هاهنا حميم، يعني في هذا اليوم يوم القيامة ملوش حميم قريب او صديق او حد يشفع عليه، ما فيش شفيع خلاص. الاصدقاء بيهربوا من بعض، والاولاد بيهربوا من بعض، والاهل بيهربوا من بعض، وكله بيفر من اخيه وامه. الايات معروفه، الكل بيجري وكله بيفر وكله بيشوف نفسي نفسي، وكله بيجري عايز يشوف هو رايح فين وحسابه ايه وايه اللي مستنيه. فلا هينفعه صديق في الدنيا كان ماشي معاه في المعاصي، ولا هينفعه قريبه كان مسنود عليه، ولا هينفع حاجه خالص ابدا. فليس له اليوم هاهنا، اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين. غسلين صديد اهل النار، الصديد معلوم اللي هو بيبقى متكون عن جرح لونه ابيض، ده بيجي الميكروب يتجمع صديد اهل النار، هو ده الطعام بتاعه. تخيلي بس يعني عذاب معنوي وعذاب بدني وكل الوان العذاب. ليه عشان ايه كل ده؟ ليس له طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون، الخاطئون الآثمون أصحاب الخطايا الذين ضلوا الطريق، اللي أهلكتهم الدنيا وعاشوا في الدنيا وانغمسوا في الدنيا ونسيوا الطريق المستقيم ونسيوا طريق الهداية ونسيوا إن في حساب وفي يعني عقوبة شديدة تنتظرهم يوم القيامة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بما تبصرون، طبعا هنا لا أقسم مش نفي، دي إثبات، كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، فهنا إثبات. فلا أقسم بما تبصرون يعني أقسم بالأشياء التي تبصرها، أقسم بالدلائل العظيمة اللي هي تدل على كمال الله في أسمائه وصفاته، أقسم بالأشياء اللي أنتوا بتشاهدوها بعينيكم من الشمس والقمر والأرض والبحار، الآيات الدلات على عظيم قدر الله، الآيات الدلات على كماله في أسمائه وصفاته، الآيات الدلات على كماله في أفعاله، الآيات الدلات على أنه الله واحد أحد صمد، الآيات اللي دل على عظيم قدرة الله. فلا أقسم بما تبصرون، كل شيء في الدنيا بيقول الله موجود، كل شيء في الكون يدل على وجود الله، كل شيء في الكون بينطق أنه له خالق. فلا أقسم بما تبصرون، أنا بقسم بهذه الأشياء التي تبصروها بعينكم، وهي الدلات، آيات دلات على كمال قدرة الله وعظمة الله وكمال أفعاله وكمال صفاته، أنا أقسم بده. وكمان مش بس كده، وبما لا تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كمان بيقسم بالأشياء التي لا نبصرها. إيه الأشياء مش شايفينها؟ الغيبيات، المغيبات، الحاجات اللي احنا مش شايفينها، احنا مش شايفين السواد فيها ايه، ولا الملائكة ولا عالم الملائكة ولا عالم الغيب. فربك بيقصب الاشياء اللي انتم شايفينها واللي انتم مش شايفينها، بتقسم علي يا رب انه لقول رسول كريم. اكد طبعا انه لقول رسول كريم، ده جواب القسم، يبقى هو اقسم، وجواب القسم انه لقول رسول كريم. جواب القسم اكده بايه؟ امرين، ان واللام، انه ان، ادي اول مؤكد. الثاني لقول، اللام هنا برضو ايه؟ المؤكد الثاني. باكد جواب القسم بامرين، ان واللام، بياكد انه لقول رسول كريم. هذا الكلام اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلام رسول، كلام الله اللي بيقوله لكم النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث والحساب، وده ده كلام من عند، كلام صحيح. القرآن اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن الله تبارك وتعالى كلام صحيح، قول رسول كريم يعني القول اللي بيقرأه عليكم، اللي هو القرآن اللي بيقرأه عليكم ده بيبلغ عن الله، ان الله هو اللي تكلم بهذا القرآن، والقرآن كلام الله، وانا ببلغكم رسالة الله وبقول لكم ان انا جاي من عند الله بهذا القرآن، وان الله سبحانه وتعالى انزل علي القرآن بواسطة جبريل، فانا ده كلام ربنا، انه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، بينفي عنه ان يكون هذا الكلام قول شاعر. نزهه، نزهه عن اللي كان بيرميه بيه اعدائه. تعرفين الكفار كانوا بيقولوا ايه؟ شاعر، مجنون، ساحر، الكلام الكتير والمصايب اللي اتهم بيها النبي صلى الله عليه وسلم. وللاسف والمحزن والمخزي واللي بيألم نفسه صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيقولوا كده امامه، واللي كان بيأذوه قومه اللي هو عاش عمره كله عشان يخرجهم وينقذهم من العذاب اللي احنا عمالين بنحكي عنه ده، والا كانوا يعادوه ويرموه بالتهم الباطله، وهم عارفين هو الصادق المصدوق، ومع هذا كانوا يرموه بالتهم الباطله، ودي تألم قوي. لما تكوني بتحبي حد تبذلي اقصى ما عندك لنفعه، وهتموتي نفسك عشان يبقى حاجه كويسه وحاجه عظيمه، وتلاقي الشخص ده نفسه، الانسان موت نفسه عشان هو بيكرهه وبيتكلم عليه، الاذى بقد ايه؟ قاتل مميت، زي الاب اللي مموت نفسه على اولاده ولاده ما بيحبوش، او الام مموته نفسها على اولادها ولادها مش حاسين بقدر ده، لا ده كمان بيسيبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجهد اللي بيبذله رهيب عشان يخرجه من العذاب، لانه على يقين العذاب الله ومصدق بكل ما جاء عن الله، وهو رسول الله وعارف يقينا ان ده واقع، كان بيبذل اقصى ما عنده، اقصى ما عنده عشان ينجيه من هذا العذاب، او الا الكفر والعناد. مش بس كده، اتهموه بانه شاعر، واتهموه انه كاهن، فالله برأه من هذه الفريه وهذه التهم الباطله والاقوال الكاذبه، فقال وما هو بقول شاعر كما تزعمون قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تؤمنون. خلي بالك، قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني هو مش بقول شاعر زي ما انتم بتزعموا، زعمكم خطا. والقران انتوا عارفين كويس جدا ان هو كلام الله، وانه لا يمكن يبقى شاعر. امال انتوا ليه بتقولوا ان هو شاعر؟ عشان ايمانكم ضعيف. قليلا ما تؤمنون، اللي حملكم على ان انتوا تقولوا هذه الاقوال الباطله وتقولوا على القران انه شاعر ضعف في الايمان، لانكم مش قادرين تتركوا الشهوات، مش ان انتوا عارفين ان ده شاعر. ليه برضو؟ لان انتوا اهل لغه واهل فصاحه وبلاغه وصليقه عربيه، وعارفين كويس جدا جدا ان ده مش كلام شاعر، لان كل فن يعلمه صاحبه. اهل الطب يعرفوا حقيقه الطب لو جبت لهم حاجه بايظه يقول لك ده مش طب. اهل الهندسه يعرفوا قوانين الهندسه، فلو قلت له عملت له مقاس عماره غلط يقول لك لا ما تنفعش، لانه فاهم قوانين الهندسه. بتاع الطب لو قلت له وصفه معينه يقول لك لا ده مش دواء، وهكذا. كل اصحاب فن يفهموا في الفن ده، فهم اصحاب عربيه واصحاب لغه قويه وشعراء وبلغاء، وعارفين جيدا ان ده مش كلام شعر مطلقا، وما هو بقول البشر ابدا. هم عارفوا كده، ومنهم من قال هذا. لكن العناد والجحود والانغماس في الشهوات، نعوذ بالله من الانغماس في الشهوات، وخلاهم متبعين لهواهم، والحميه وحبهم الاقوام وحبهم العشيرة، كل اللي دي مهلكات. الحميه وان انا مش قادر اسيب الغلط اللي انا فيه عشان ابقى مع اهلي او مع اصحابي، ومش قادر اترك اللي انا فيه عشان هوايا وعشان شهوتي، هو ده اللي اهلكم. فكان سبب اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم شاعر مش ان هم عارفين القران شاعر، لا يمكن، هم عارفين جيدا انه مش شاعر. امال ايه سبب ضعف ايمانهم؟ مش عايزين يستجيبوا للنبي، فيتحججوا بايه؟ ده شاعر، ده كلام شاعر، هنسمع شاعر، فيكذبوه عشان يهربوا من اتباعه ويهربوا من الدخول في الاسلام. واضحه؟ يبقى اذا السبب اللي حملهم على قول شاعر ضعف ايمانهم، اللي حملهم على كذا ضعف الايمان. ثم براهم من تهم اخرى كانوا يتهموها بها، يتهمونه بها، اللي هي ولا بقولك، يعني مش كهان طبعا، كانوا في زمن العرب يعني اقصد العرب وقريش كان عندهم كهان، والكهنه كانت عندهم منتشره جدا جدا يعني. مساله الكهنه دي كان عندهم حاجه قص كده، ما يعرفوش يتحركوا الا ما يرجعوا للكاهن ويستشيروه، نسافر ولا ما نسافرش، ويضربوا بالازلام وليهم كده. الكهنه دي حاجه اساسيه في حياته. طيب فربك قال ما هو يعني خلي بالك، هم اهل كهنه واهل شعر، فهم شعراء وعندهم الشعر وعندهم اصول الشعر وفاهمين كويس جدا انه مش شعر، فاتهموه بالشعر عشان ضعف الايمان. وما هو بقول كاهن، يعني هو ما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون. نفى عنه ان الشعر عشان قلنا السبب ده، ونفى عنه الكهانه لانكم اهل كهانه وعارفين الكهان كويس جدا افعالهم بتبقى ازاي، وفاهمين كويس جدا ان هو مش كاهن، ولو كان كاهن ببساطه شديده جدا كنتوا جبتوا كاهن اقوى منه، وانتوا عندكم الكهان وتعرفوا الكهان وتعرفوا صنعه الكهان، وتروحوا الكاهن تقول له عندنا واحد كاهن بيدعي النبوه وبيدعي انه جاي بكلام عند الله، تعالى بقى اكشفوا لنا. مش صح؟ لا قدروش. لو هو شعر كان راحوا لشعراء العرب، تعالى يا ابني انت وهو، وتعالى يا فلان ويا علان وغيره بقى شعراء العرب اللي كان عندهم، تعالى اكتب لي شعر يضاهي القران ده او زيه احسن منه، ما قدروش يجيبوا ايه. فلا قدروا يكتبوا شعر مش قران، ما قدروش يكتبوا شعر يجيب ايه واحده من القران. واحنا قلنا ان ربنا تحداهم بايه ما عرفوش، ب10 ما عرفوش، تحداهم بالقران لم يستطيعوا. ف ما قدروش، يبقى اذا هو مش شعر، لانه كان شعر كنت جبت انتوا شعر زيه ونهيتوا دعوه محمد وابطلتم دعوته، صح؟ وخلص الموضوع. لو كان شعر، طيب لو كان كهانه كان عندكم كهان، عتاوله الكهان كان في زمانكم. عتاوله من الكهان، كنتوا جبتوا كاهن عظيم شديد من العتاوله، قلتوا تعالى هنديك اللي انت عايزه. وقريش كانوا اصحاب اموال واغنياء، وصناديد قريش كان عندهم استعداد يدفعوا الغالي والثمين ويبذلوا كل ما عندهم بحيث ان هم يبطلوا دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما عملتوش كده ليه؟ ما جبتوش واحد من فحلاء الشعراء، شعراء العرب، وخليته يكتب شعر يضيع القران ليه؟ ما يعرفوش لانه مش شعر. طب ما جبتوش كاهن كبير ليه؟ ودفعت له الاموال واغدقت عليه بالاموال عشان يبطل دعوه محمد ويسقطوا من اعين المسلمين ويعرفوا ويقول وتثبتوا للمسلمين اللي دخلوا في الاسلام ان محمد ده شاعر او كاهن. لا عرفته تجيبوا شاعر يضاهي كلام القران، ولا عرفتوا تجيبوا كاهن يقول كلام القران، فدل على ان انتوا كذبون وان انتوا اللي افقون، فالله برأه من هذا وبرأه من هذا، وانتوا نفسكم كذبتوا انفسكم، لانكم لو كان عندكم القدره على اثبات انه شعر لاتيتوا بالشعر، لو كان عندكم قدره على اثبات انه كهانه لاتيتوا بالكهانه، فانتوا لا اتيتوا بالشعر ولا اتيتوا بالكهانه، فدل على ايه؟ على طمس بصيره وضعف عقول، الله طهره من هذا وهذا. ثم قال تنزيل من رب العالمين. الأول قال قليلا ما تذكرون، يعني قليل ما تتعظون وتعتبروا، مش هتعتبروا ولا هتتعظوا بهذا القرآن أبدا. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن لا يليق أبدا أن يكون قول بشر، ولا يليق أن يكون من قول شاعر، ولا كل ده، هذا كلام عظيم لا يتكلم به إلا عظيم هو الله عز وجل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم بيرد عليهم، دي طريقه في المناظره، بيبطل حجتهم وبيسجل عليهم ضعف حجتهم الضاحضه، وبيسجل عليهم ان هم بلهاء وليس عقلاء، لانه ببساطه لو محمد اتى بشعر وهو بيكذب على الله وبيقول شعر وجاب شعر عنده وكان لا يقرا ولا يكتب، وعارفين جيدا انه لا قرا في حياته ولا كتب، كان امي، ودي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون امي، ان الله علمه، كل البشر اللي علمه بشر، لكن اللي علم نبينا صلى الله عليه وسلم رب البشر، فهو كان لا يقرا ولا يكتب. فلو محمد كما تزعمون ان هو افترى على الله وقال ان الرساله دي عند الله هي كانت شعر، كان عمل ايه؟ لاخذنا منه باليمين، يعني خدناه بقوه وعاقبناه عقوبه شديده. ايه هي؟ ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين اللي هو نيات القلب، نيات القلب عرق بيبقى في ظهر القلب متوصل بينه وبين اللي يجي لقدام كده، يتصل بالقلب. العرق ده اللي هو من ظهر الانسان متصل بالقلب، لو اتقطع مات الانسان على طول. فهنا الله بيبين انه لو هو زي ما انتوا بتقولوا كنتوا اخذتوا اخذه شديده وقطعت نياط قلبه فمات في اللحظه الواحده، لانه بيفتري عليا بيقول الكلام ده كلامي هو مش كلامي، يبقى ده كان كذاب وافق عليه، كنت هسيبه؟ لو محمد هبوا يا كفار قريش، هب ان محمد ده كان كذاب، اين الله؟ مش انتوا معترفين ان ربنا موجود؟ ولا انزلتم من خلق السماوات والارض يقولون الله؟ انتوا تعترفون بوجود الله وان الله في السماء. كفار قريش كانوا يعتقدون هذا، واثبتنا ده في العقيده وفي ايات القرانيه. طيب انتوا تعلموا ان الله في السماء، طب لو ربنا وبيسمعه ولو يعلم ان محمد ماشي بشعر من عنده وبيقول انه عند الله، مش كان نزل عليه عذاب؟ مش كان خده بقوه باليمين؟ مش كان قطع الوتين اللي هو نياط القلب وكان مات على الاخر؟ اهو بيرد عليهم هذا الرد اللي هو ما عندهمش كلام ولا عندهم مبرر غير هو مجرد عناد. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وفي الحاله دي لو كان كما انتم تقولون وكما تزعمون ان هو كان كذاب وشاعر وكاهن، كان الله يعاقبه هذه العقوبه وما كانش ابدا احد مستحيل يمنع عنه عذاب الله. لكن هو الصادق المصدوق مبرأ من فوق 7 سماوات، الله تبارك وتعالى أيده بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، نصره على أعدائه، رفع شأنه وجعله يعني كل الخير وكل المناقب الفاضلة كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، كل ده بشهادة من الله، ويكفي فخرا وعزا وشرفا تزكية الله له في القرآن في أكثر من موضع. وإنه لتذكرة للمتقين وإن لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ختم السورة ببيان إن هذا القرآن تذكرة للمتقين. هناك قال قليلا ما تذكرون، ها، وقال إن هم قليلا ما يؤمنون وقليلا ما تتذكرون، قليلا ما تؤمنون ما أمنتوش بكلام النبي لأنكم ضعفاء وضعاف الإيمان، وقليلا ما تتذكرون مش هتتعظ ولا تستفيدوا بالموعظة لأنكم معاندين عندكم عناد وشقاق فمش هتستفيدوا بالموعظة ولا هتؤمنوا باللي جاء به محمد. لكن هنا قال إيه؟ وإنه لتذكرة للمتقين. هذه التذكرة وهذا القرآن هينتفع به المتقي اللي قلبه سليم اللي مش صاحب هوى، هيتذكر وهيعلم وهينتفع بما فيه وهيذكره ان مصالح الدنيا والاخره وحياته تستقيم ويسعد في الدنيا والاخره اذا سار على الصراط المستقيم واتبع ما جاء في القران. وانه لتذكره المتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين. مع هذا القران العظيم اللي لا ياتي الباطل بين يديه من خلفه، القران كلام الله نزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من الواعظ والعبر والقصص لأي إنسان عنده أدنى بصيرة وأدنى عقل يتعظ وينزجر وينكف عن المعاصي وينقاد إلى ما فيه من أوامر. ومع هذا الله بيقول وبيخبرنا عشان تسليل الدعاء وتسليل الناس اللي بيدعوا يعني ناس حواليهم أو يعني يحاولوا ينصحوا الناس وما يستجيبوش، مع كل ده وإننا نعلم أن منكم مكذبين، في منكم هيكذبوا بالقرآن برضه ومش هيستجيب، ولكن وإنه لحسرة على الكافرين، حسرة يوم القيامة كما بينا، وانه لحق اليقين، حق ما فيهوش اي شك، فسبح باسم ربك العظيم، يعني نزه الله، نزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل وصف لا يليق بجلاله وعظمته وعظمته، واثبت له الجلال والكمال وكل جميل وكل يعني عظيم نثبته لله، فسبح باسم ربك العظيم من التسبيح التنزيه، ننزه الله عن كل ما يليق به ولا نثبت له الا الكمال في الافعال وفي الصفات وفي الاقوال وفي كل شيء، فسبح باسم ربك العظيم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم ويجعل يعني ده شيء كده بسيط ميسر جمله تفصيل جمله في التفسير بحيث انه ان نحن نعلم كده معنى كلام ربنا في وجه الاجمال، والاراده بقى التوسعه او انه بسط القول طبعا ده يعني بيبقى لها مواطن تانية ويعني في أماكن أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خير.